بس
طبعا
خاف منك ولا ما خاف منك؟
شيخنا
ها؟
انتم ان شاء الله لا تخسونا بالحق لما تنام.
انا كنت بدي اقول لك لما قلت لك شو مبلغ علمك؟ يعني لما اعطيتني ذاك الجواب اللي ما هو جواب كنت بدي اقول لك يعني شايف حالك انك انت ما شاء الله علمت كثير علم واسع لحتى جاز لك ان تقول وليس له مخالف.
لا يا شيخنا
هذا الذي انا اعتقده فيك. اذا هالكلمة هي اسحبها
ثقيلة
لا مش ثقيلة يعني بالنسبة لنا لكن اسحبها لا تقولها لغيرنا
ان شاء الله.
من يجب حديث علي صحيح في البخاري هل علي ينبي بفعله عن أن شرب الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي؟
لعل شيخنا السياق
بلاش لعل لأنه أنا بقول لك كمان لعل كل واحد منا بأرضه
أساس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تعيز علي لا أنا مو هذا سؤالي. هل قوله رأيت رسول الله شرب قائما وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما يعود سؤال السابق هل ما حظيت أنا منك بجوابه لكن أرغب أو أطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله في السؤال الموجه المرة الثانية وهو هل رواية علي عن الرسول وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما؟
احتمال
من السياق. واضح السؤال؟
واضح السياق وأنا أعرف احتمال من السياق.
احتمال إيش؟
من سياق الحديث اللي هو رأيته فيعني الأولى أنه كان عارف فيه أنه نهي ما بقول رأيت رسول الله
أظن أنت حدت عن الجواب لا تزال تحيد عن الجواب. سؤال المرة الثالثة وأنت حر بتجاوب للمرة الثانية أو الثالثة بنفس الجواب هل رواية علي لرؤيته الرسول شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول عن الشرب قائما؟
جزما لا.
كويس جزما لا. شو تحت التحفظ هذا جزما لا احتمالا؟
نعم.
طيب والدليل إذا طرقه الاحتمال؟
نعم.
أليس سقط به الاستدلال؟
نعم.
شو صفت بقى أنت هلا من حديث؟ كلها صريحة لا شيء منعالج الموضوع بطريقة أخرى احفظ السؤال بما عندك الطريقة الأخرى هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن؟ لا تخاف من السؤال قول شو عندك.
لا يمكن.
أنا بقول يمكن ومشان هيك أنا قلت لك لا تخاف بس ما استفدنا شيء. هل يمكن الرسول ينهى عن شيء ويفعله خلافه؟
أي نعم يمكن.
شفت الآن بيجي معك مو مثل خيزك أنت ما بتجي معي. طيب عرفت الآن سؤالي وجوابك اللي اتفقنا عليه صح؟
نعم صح.
طيب الآن السؤال بعبارة أخرى هل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن؟
الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
ليس هذا فقط.
نعم.
وكان قد نهى عنه.
لا يمكن أنهم يفعلوا الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخلاف قوله.
ليش؟
لأنه هذا تكون إحدى القرائن من خصوصياته، لأن هذا من خصوصياته، خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما بيجوز كمان أنا راح أجي معك ولو أنت ما راح تجي معي إلا فيما بعد. ألا يمكن أن يكون فعله دليل أنه نهي للتنزيه وليس للتحريم؟
يمكن.
يجيز كمان معي، خليك معي دائما. راح يجيك السؤال الثالث وأرجو أن يكون الأخير. كويس؟ هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه، هل يجوز للمسلم أن يفعله؟
بعد شيخنا محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل.
اجمع ووفق، والجواب هذا ما هو جواب، بس أنا بخليك على كيفك. اجمع ووفق، السؤال هو نفس السؤال السابق، نهى وفعل، وكان السؤال اللي تلاه هو أن يمكن أن يكون فعله بيان لكون نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. كان جواب نعم.
نعم.
ولا نسيت؟
نعم.
طيب الآن نفس السؤال، لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم، هل يمكن؟ مالك؟ يا أخي ليش بتقول وقعت؟ أنت ما جلست، ما وقعت.
سحب من أول جولة.
أنت استقمت الآن، ما وقعت، وعرفت خطأك. فاللي قومك هو هذا المنطق المتسلسل. صح ولا لا؟ إذا نرجع إلى حديث علي. حديث علي أخي كان يمكن استفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، لكن لما جاء النهي الشديد ما عن الشر قائما، زجر عن الشر قائما، يا فلان تشرب قائما، قد شرب معك الهر، ترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك الشيطان. ثم قال له أو لغيره قئ. هذا يمنعنا أن نقول النهي للتنزيه، حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول إما أن يكون قبل النهي وإما أن يكون لحاجة وضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له قئ يجوز له لأنه فيه عذر، وإما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيه أو فيها أحد من الناس، حينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه. واضح؟ الآن باب نشوف أبو الحارث شو عنده.
شيخنا كنت بدي أجاوب عن السؤال اللي فضلته فيه للأخ أحمد، وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي يعني؟ فهو ذكر أنه رأيته، فأنا في ذكرت عبارة شيخنا أو رواية للدرس الحديث يعني أستفسر أنها هل تقوى أو هل فيها إلماعة إلى أنه كان يعني أنه ما فهم أن النهي للتحريم مثلا، أو أنه استسهل الشيء أو كذا.
لا أنا بقول أنه علي ما عنده خبر النهي إطلاقا.
شيخنا هو في الرواية بلغني أنكم تنهون عن الشرب قائما.
نعم، لكن ما عنده خبر أن الرسول نهى. هو هذا المهم.
بلغني هذا يعني ما له اعتبار.
نعم.
على نفس السؤال، أيكون الطعام نفس الشيء وأي شراب غير الماء؟
بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال، لكن عندنا حديث كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام، الشرب عرفنا حكمه، أما الأكل كنا نأكل ونحن نمشي، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع. هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه. أما في حدود السؤال فعندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له فالأكل قال شر. هذا جواب سؤالك بالضبط. هنا يقال هل قول الصحابي حجة ولا لا؟ الصحابي لما سئل هذا السؤال قال الأكل شر، بيقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما. هل قول حجة؟ أنا الذي أضمن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة، فنحن يجب أن نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه، لأنه كان يرى ما لم نرى نحن وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا. فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أما الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عنه نهيا شديدا، أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر، ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر، لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرغوع لأنه يكون نسبنا للرسول ما لم يثبت. فنبين الواقع ثم نقول السائل نحن نرى أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه. واضح؟
واضح. بالنسبة للشرب يعني هل هو الماء أم كل الأشربة؟
كل ما يصدق عليه شرب قائما. يا ترى إذا شربت الحليب يصح أن يقال شربه ولا لا؟ هذا هو. تفضل.
في موضوع الطلاق الشيخ، هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تراجع عن فتواه؟
روي وما ثبت.
ما ثبت.
روي وما ثبت. ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت. تفضل.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته في الصبغ والسواد، سيكون أقوام في آخر الزمان يخضبون في سواد حواصل الطير، ما المقصود بحواصل الطير؟
في طيور رأيناها نحن في المدينة مطوقة بسواد هكذا بس هيك. تفضل. ارفع صوتك.
فرقعت الأصابع أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء من الصلاة، هل هناك نهي أو في دليل عن النهي عنها؟
فرقعت الأصابع في الصلاة عبث لا يليق بالصلاة، وفي ظني أن هناك حديثا لكن ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح. أما بعد الصلاة فما في مانع، لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة، أما بخصوص داخل الصلاة فالحكم كما سمعت.
إحنا في أثر سموه في الإرواء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمن رآه يفرقع أصابعه في الصلاة لا أم لك أتفرقع أصابعك في الصلاة، فنهى عن ذلك.
كويس. خلاص سؤالك ولا بقي في النفس شيء؟
كثير من الإخوة بيسألوا عن الجلسة اللي هي اليدين متكئتين إلى الخلف، هل صح ما كان يعني؟
أنا في ذهني إنه في حديث آخر غير الحديث المعروف الذي رأى متكئا على يساره، لكن بعيد العهد فيه، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
هذا شيخنا الحديث اللي هو عن الطعام شر من ما له حكم المرفوع؟
لا، لأنه ممكن شرط الحديث الموقوف أن يكون في حكم المرفوع أن لا يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد، وهذا فيه مجال. أي نعم.
إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، نسي وليس متعمدا،
لابد من السجود.
لابد من السجود.
أي نعم.
ترى سؤال العروس نستفيد منه حكم أنه حديث عهد.
أي نعم. نعم. بس
واحد واحد.
سأل أول لفظ عروس. طبعا لغة نعرفه، ولكن الآن العرف أنه العروس هي المرأة العروس، وليس تطلق على الرجل والمرأة في العرف، فهنا لا يمكن يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما أن العرف قد خالف هذا.
برا نعم جوا لا.
شيخنا هذا خلي أخونا أبو أحمد يتوضح له بزيادة شوي.
كويس.
لأنه دائما بيقول عروس وخرعب.
يعني في عندنا قاعدة نكلم الناس على قدر عقولهم. هون لما أبو عبد الله أطلق على جاره هل هو في العرف العام عريس لأنه عروس زوجته، لما أطلق عليه عروس ما حدا فهم منه إلا الذي يعنيه أنه زوج العروس، واضح؟ لكن لو قال إنسان برا جاءت العروس حيفهم إيش؟ هنيك ما بصير نستعمل هذه الكلمة. فإذا وضعت الكلمة في محلها المناسب فهذا هو الواجب، وأنا على مثل اليقين أنه واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك من أخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية، لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زيد وبكر وعمر صار ما شاء الله محمد وأحمد وأبو أحمد مشاركين في معرفة إيش هذه اللغة التي كانت مهجورة. فإذا لابد من التفصيل، ويمكن أبو أحمد بقى فهم التفصيل. ما هي قبل الحارس؟
والله طبعا.
طيب نعم، هذا السؤال الأول.
نعم.
طيب
السؤال الثاني وبضحك السؤال إجه
ما شاء الله.
طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية، وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب، ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر لو كان إذا حج واعتمر.
انتبه بس سؤالك فيه خطأ.
نعم.
تنتبه كيفك، تنتبه بتنبيه غيرك كيفك.
نحوا نحويا.
لا لا شرعا.
شرعا
اي نعم.
هناك احاديث، نعلم ان هناك احاديث وردت بعفاء اللحية بالامر.
نعم.
ثم عثرنا او عثر علماء بدل لست شيخ الشيخ
بلاش ما
عثر يا شيخ
شو هذا من المهم ولا الزحله ولا ايش
اثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان اذا حج واعتمر، فهل هذا دليل على جواز الاخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة او من الجانبين؟
أيوة. القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب، وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز، صح؟ أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص، ويرحمك الله، بخصوص قيد حج أو عمرة، إله جواب. وإذا كان ليس بهذا الخصوص إله جواب. فأي الخصوصين تعني؟
خصوص بيت كان إذا حج أو اعتمر.
كويس. فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر بتغير عندك الموضوع؟
ما لم يكن هناك دليل آخر، نعم يتغير عند الموضوع.
يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة، يعني ينتهي الإشكال؟ ما أظن أنا.
بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال.
ها لذلك ما القيد هذا الخصوص ما له محل من الإعراب. أنا هذا اللي شعره، بينما أنت دندمت حوله. ها؟ طيب. إذا للإفادة بقول ثبت عنه القيد والإطواق، يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة. الذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق، أي بلاش حج عمره وإنما مطلقا؟ فأظن هذا هو سؤالك، أكذلك؟
نعم هذا السؤال، لكن كان أنا أول شيء كنت بس مختصر يعني على التقييد.
أي نعم، فلذلك خذها على الماشي فائدة. جاء القيد وجاء المطلق أيضا، فعمر ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة. وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا. أي نعم. وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان كثير من أهل العلم والفضل، ولذلك ينهون الناس المتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم، لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص، حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وهذا هو الأصل، أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل. فالآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر، وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة، مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق، لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو إطلاقه لا يجوزون ذلك لا في حج ولا في عمرة. واضح؟ فأنا أقول أن فعل ابن عمر هنا حجة، وذلك لما يأتي بيانه. وعليكم السلام. أهلا مرحبا.
الدكتور بيطري.
أهلا مرحبا.
هو كان جزاه الله خير اللي هيعمل
الموضوع. إيه والله جزاه الله خير. أهلا مرحبا. ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره: حف الشارب وآف اللحى. أن ابن عمر هو أحد رواته، وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية، فيقولون: الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا كلام سليم مشتقى من بعض النصوص الحديثية، كمثل قوله عليه السلام: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهذا الحديث له رواية أخرى ليس الخبر كالمعاينة، وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى، أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل، فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار، فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لما شاهد، فلما شاهد قال عليه السلام: ليس الخبر كالإيش المعاينة. وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة. إذ الأمر كذلك، فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين، وهو سمع منه هذا الحديث، ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا، مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة، لما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره، وأظن هذا معروف لديكم. فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام، فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا يفسح له مجال الأخذ، ما كان ليفعل ذلك أبدا. واضح إلى هنا؟ فإذا انضم إلى ذلك بعض السلف كأبي هريرة وإبراهيم النخعي وإلى آخره، كانوا يفعلون أيضا يأخذون من لحيتهم. ثم انضم إلى ذلك أن الذين، لا أقول أنا أعلم، ومن رأى العبرة بغيره فلا أعتبر، لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث أو بعمومه يقولون: ما أحد نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ، فقلنا لهم لا، خذوا من أخذوا من لحيتهم فلان وفلان وفلان. عليهم هم بقى الآن أن يثبتوا لنا العكس، ودون ذلك كما يقال خرط القتاد. ما هو العكس؟ أنهم ما كانوا يأخذون، ليس عندهم إلا مجرد عدم العلم، وأهل العلم يقولون كلاما سليما جدا، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فكون أنا وزيد وبكر وعمر لا يعلمون أن أحد من الصحابة كان يأخذ، فهذا لا يعني أن أحد من الصحابة كان لا يأخذ، هذا ليس علما، هذا جهل ما ندريه، ممكن هيك ممكن هيك، لكن أحد الإمكانين انتقض بما ذكرناه آنفا عن ابن عمر وأبي هريرة وغيره من السلف الصالح. وفي ذهني أن إبراهيم النخعي يحكي، وإبراهيم كما نعلمه من التابعين، يحكي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، وهذا نص مهم جدا. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية ليس على إطلاقه وشموله، لأنه ثبت عمليا ممن لهم وزنهم علما واتباعا أنهم ما طبقوا هذا الحديث على إطلاقه، من هنا ومن غيره من أمثلة أخرى. قلت أنا في كثير من المباحثات، وهي في الحقيقة قاعدة علمية مهمة جدا، من تفقه بها أدرك عشرات المسائل التي تضل الأذهان في معرفة حقيقة أمرها، هل تجوز شرعا أو لا تجوز. فأقول كل نص عام لم يجري العمل على عمومه ولا يجوز الاحتجاج بعمومه. واضح هذا الكلام ولا مش واضح؟ يعني لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة، فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزائه، بأنه إما محرم أو مشروع، بدلالة إيش؟ النص العام. فهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان الاستدلال به يشمل جزءا جرى عليه العمل أو لم يجري عليه العمل. فعلى ضوء ذلك ينبغي أن نحتج بالعموم أو أن لا نحتج بالعموم. المثال هو الآن بين أيدينا، ونستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى، بعضها من واقع حياتنا اليوم، وبعضها نمثل بها تمثيلا لتوضيح هذه القاعدة. المثال بين أيدينا، الأمر عام، حفوا الشارب وعفوا اللحى، يراد الاستدلال بأنه لا يجوز الأخذ مطلقا. لكن الحياة العملية دلتنا أنه أخذ، إذن ما نأخذ بهذا العموم لأنه ثبت عمليا خلافه وهو الأخذ. أحيانا يكون الأمر معكوسا تماما، يراد الاستدلال بالأمر العام على شرعية عبادة ما، وهذه العبادة لم تنقل إلينا من أهل العبادة الأولين، حينئذ لا يصح الاستدلال بالعموم، وإلا أقرنا المبتدعين على بدعهم كلها، لأن أي بدعة على وجه الأرض، وبخاصة إذا كانت من قسم ما يسميه الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية لا يمكن إلا أن يكون لهذه البدعة دليل في الكتاب أو في السنة، مع ذلك نحن نقول هذه بدعة. والآن نأتيكم بمثال عملي وآخر أنا أتخيله من أجل تفهيم هذه القاعدة. أنتم تعرفوا وقد حججتم واعتمرتم مرارا أن هناك كثيرا من المصلين، وهنا أيضا نراهم الآن، يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع رأس من الركوع. واضح هذا؟
نعم.
هذا القبض بعد الركوع يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم، ما هو دليلهم؟ النص العام، ليس عندهم أبدا حديث أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ليس هناك حديث أبدا. ولكن هناك حديث عام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. قالوا قام في الصلاة يشمل القيام الأول والثاني، أي القيام اللي بعد الركوع. هذا استدلال بالنص العام. كذلك مثلا أحاديث أخرى أنه ثلاث إيش من النبوة إيش؟ نعم ثلاث من أخلاق الأنبياء ولا إيه؟ ما رأوا، لكن شو أول حديث؟
أمرنا معشر الأنبياء نضع أيماننا.
أيوة هذا هو، أمرنا معشر الأنبياء بثلاث، منها بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قالوا هذا مطلق، أو يشمل القيام الأول والقيام الثاني بعد الركوع. فنحن نرى أن هذا الاستدلال واهي جدا. لماذا؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأس محمد عليه السلام، إما أنه لم يجري العمل عليه. الذي يدعي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة، عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع الرأس من الركوع، وهذا لا وجود له إطلاقا. الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي، أي أن يأتوا برواية ما كان رسول الله يضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، ليسوا بحاجة. لماذا؟ لأن العبادات محصورة، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. فلو كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان كما نقل الوضع في المكان الأول، ولو لم يقل كنا وضعنا، لا، لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع في القيام الأول. فإذ لم ينقل الوضع في القيام الثاني، هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. فالاستدلالات بالأدلة العامة سواء كانت من أقوال الرسول وهي أقوى، أو كانت من أقوال الصحابة وهي دونها، لأن أقوال الرسول تبقى بدقة محكمة أكثر من قول الصحابي كان رسول الله، فقد لا يدرك هو مرمى هذا الكلام العام الشامل. هذا المثال واضح لما كنا في صدده، ولا في حدائله سؤال أو استشكال؟ قبل أن ننتقل إلى مثال ثاني. نعم.
السلام
بالنسبة للمقدار الأخذ يعني يحسب على ما يدعى القبضة
كيف؟
بالنسبة لمقدار الأخذ يحتسب على ما يدعى القبضة؟
نعم، إذا قبض على لحيته فما زاد تحت القبضة شعرات هذه ممكن قصة.
من العارضين لا،
من العارضين إذا كانوا أكثر من قبضة ممكن. أيضا في حدائل سؤال
عن غير ابن عمر عندما كانوا يأخذون ما حدد القبضة من قبضة فيفهم منها ما فعل ابن عمر ولا زيادة عن ذلك؟
لا، نقف عند ما فعل ابن عمر لأنه له مزية هو. نعم. كون راوي الحديث.
نعم. هذا ضابط قوي شيخ، لأنه يعني واحد يقول يعني لو سمع الكلام أول الكلام قال يجوز الواحد تكون لحيته هيك يعني إشارة تكون.
نعم.
هذا تقييد.
نعم. أنا أمري مثالا يوضح القضية بصورة أوضح. فكثيرا ما أقول بالمناسبة، إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر أو العصر وأرادوا أن يصلوا السنة القبلية، وكما يقع اليوم وهذا هو الصواب، كل واحد ينتحي ناحية ويصلي السنة وحده. فلو بدأ لإنسان فكرة ولما دخلوا الجماعة ورأوهم بيصلوا إيش وحدانا، تعالوا يا جماعة ليش نحن عم نتفرق في الصلاة والرسول قال يد الله على الجماعة وقال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد إلى آخره، وقال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين وهكذا، تعالوا نصلي جماعة. ترى هذه الجماعة مشروع ولا لا؟ كلكم هلا بصوت واحد بتقولوا لا مو مشروع. طيب في نهي عن هذه الصلاة؟ كمان ما في نهي، ما في نهي، ما قال الرسول لا تصلوا السنن الرواتب جماعة، لكن أنا بقول أنا بقول بطريقتي الخاصة مع الرسول. لكن هذا النهي لا يشترك في فهم عامة الناس، بل حتى لا يشترك في فهم كل خاصة الناس، إنما بعض دون بعض. ومن هنا جاء الخلاف في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة، لأن الذين يقولون هناك بدعة حسنة ما فهموا قول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلا أنها مقيدة، أي ليست كل بدعة ضلالة. يعني هذا من أعجب الخلافات التي وقعت في الأمة. فنحن الذين وفقنا الله عز وجل بفضله ورحمته أن نفهم هذه القاعدة العظيمة التي قاعدها الرسول عليه السلام في المجتمعات العامة في خطبه يوم الجمعة وغيرها، فيقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهمناها على إطلاقها وشمولها. حينما يأتينا إنسان بهذه الصورة التي صورتها لكم آنفا، تعالى نصلي جماعة، تمشي هذه على أهل البدعة. ليه يا أخي؟ ليش هم تنكر علينا؟ الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، ما بينكروا علينا. أيوة. فإذا راح تنتبه هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفا على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما نحن فما ينطلي علينا الأمر والحمد لله، ونقول هذه بدعة، الصلاة الجماعة في السنن هذه بدعة. طيب في عليها أن نرجع لسؤالنا السابق، في عليها نهي؟ لا والله ما في عليها نهي، ما في عليها نهي كما يفهمون كما يريدون، لكن نحن حسبنا قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والأحاديث المعروفة بهذا المعنى. إذن من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة ويداخل في الأدلة العامة، نقول هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها السلف. كذلك نجي بنقول هذا الوضع في القيام الثاني لو كان مشروعا وكانت الأدلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان، حينئذ كان السلف يعملون بهذا الشمول. فإذ لم يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة لو كان ذلك داخلا في الأدلة العامة لعملوا بها. واضح؟ إذن وقفوا اللحى، هذا نص عام، لكن هل جرى العمل على هذا النص العام؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه عندنا نصوص عن السلف وليس عندنا ما يخالفهم، فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلف. والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله
خير. وإياكم إن شاء الله. نعم.
الشيخ التاريخ رضي الله
عنه. لا أنا ما أستطيع.
بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد ويكون مسبوق ويكون الإمام قد أنهى الصلاة، فبعض الناس المسبوقين يدخل آخر مسبوق آخر فيقتدي المسبوق الأول، فما حكم هذا العمل؟
مثل ذاك الحكم مثل جماعة السنة يعني.
إيه؟
هل نبطل الصلاة يا شيخ؟
كيف؟
هل نبطل الصلاة؟
لا ما نبطل، لكن لا نتقرب إلى الله بها. نعم.
إذا كانت هناك جماعة وفي مثلا 4 ركعات وفي الركعة الثانية بطل وضوء الإمام،
أيوة،
فكيف بتصرف الإمام في هذه الحالة؟ تبطل صلاة المأمومون أم
لا؟ ما تبطل. هنا يمكن معالجة الأمر بطريق من طريقين اثنين. المعالجة الأولى وهي التي يمكن يعني أن تكون أيسر شيء، أنه بيقدم واحد من خلفه فيتابع تتمة الصلاة بالجمهور، هو ينصرف ويتوضأ ويقتدي بنفس هذا الوكيل الذي وكله. وفي صورة ثانية لكن هذه نادرة ما تتحقق لأنها لا تتيسر في هذه المساجد، ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية، وهو أن الإمام يشير إلى الجماعة أن كما أنتم إن كان تذكر هن قيام بتموا قائمين، هن ركع بتموا راكعين، هن سجد بتموا ساجدين، ويقوم ويتوضأ أو يغتسل وليرجع ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم ويتابع بهم الصلاة. وأنتم شايفين بقى الصورة هاي كأنها صورة خيالية يعني، لكن نحن فعلنا هذه ربما أكثر من مرة، ما هي كثيرة علينا بالطبع. نعم.
أكمل الصلاة إذا الصورة الأولى إنه هذا اللي الإمام اللي ذهب يتوضأ وجاء أكمل صلاته يبني على ما تقدم ولا اعتبر
صلاة؟ ولا ليش كان ليش حبسهم بهالحبسة هذه؟
لا مش الصورة الأولى.
أنا الأولى.
اللي يعني وكل واحد
ورجع.
أيوة.
يعني على ما على الصلاة الأولى أو
أيوة. يعني إذا أردنا أن نوضح سؤالك،
نعم،
أنه هو كان صلى بهم ركعة الأولى،
نعم،
وفي الركعة الثانية يتذكر أنه على غير وضوء وهو قائم مثلا ورجع الميضة قريبة منه توضى، وإذا وجد الجماعة يعني في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان وكل إيش هذاك الوكيل، فهو بيسلم مع الإمام. واضح؟ أي اعتد بهذيك الركعة، اعتد بهذيك الركعة لأنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو تذكر عدم الطهارة بعد انتهائه من الصلاة. فإن كان إماما أو مقتديا لابد أن يعيد، لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيده. واضح؟ الحمد لله.
بالنسبة أنت قلت في الحال الأولى بيعتد في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء، في دليل على هذا الفعل يعني؟
ولا ما نحن تعلمنا منكم يعني، نحن نحكي بدون دليل. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر ثم تذكر أنه على جنابه فأشار إليهم أن كما أنتم، ودخل الحجرة، الحجرة جنب المسجد، ورجع ورأسه يقطر ماء فأتم بهم الصلاة.
هنا في الحديث أنه ما أكمل ركعة يعني أو إشي من الصلاة لأنه بتكون كبرت.
أما لو بقيت على لفظك الأول ما أكمل ركعة فنقول لك أصبت وصدقت، أما ما صلى أي شيء هذا خطأ، لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبيرة الإحرام، فهو اعتد بتكبيرة الإحرام. لولا ذلك كان بيقول الراوي مثل ما قال في الأول، في الأول شو قال؟ قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثم أشار إليهم أن انكثوا، لما رجع قال فصلى بهم، ما قال فكبر، يعني اعتد بتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن.
فصلى بهم،
فصلى بهم،
هذه يعني لا يفهم منها أنه ما أتاش بتكبيرة الإحرام.
لا أنت بتقول عن نفسك،
أنا فهم يعني.
أيوة هيك أنا بقول لك، أنت بتقول عن نفسك.
طبعا.
أما تعمم الناس كلها معك هذه مشكلة.
ما أنا تحتمل يا
ها؟
ألا تحتمل أنه
لا ما تحتمل؟
أنا فاهمي أنه صلى بهم
ما ليش هاي يعني صار من يشد من أزرك هاي صار لك
الاحتمال يعني.
ما ليش، ولكن هذا احتمال يعني شو بيقول بيت شعر له حظ من النظر،
وكل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر.
وليس كل خلاف جاء. أي أنا رح يعني شيء تقتنوا فيه إن شاء الله، مش هيك مجرد دعوة، ولا في الدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها جاءوا.
هذه السورة
اصبر اصبر وبدنا نجاوب الجماعة. إما أن نقول أن تكبيرة إحرام اعتد بها الرسول أو ما اعتد بها الرسول، هل اللي بيقول بالاحتمال الذي طرحتماه هل يعتد بهذه التكبيرة؟
لا
لا، قول معه مثل ما قال معه، قول معه. طيب فهموا أنت مع جزائك.
يقول بأن النبي بدأ الصلاة بالتكبير جدد الغسل، هل يعتد بهذه التكبير أم لا كون النبي راح يغتسل؟
يقول بدأ الغسل،
جاوب يعتد ولا لا يعتد.
أيوة أيوة هيك تعلمنا، هو هيك قال، هاي أنت قلت مثل ما قال، لأنه هو قال مثل ما قلت. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، لو هذه الحادثة وقعت مع واحد منكما أو كليكما في حادثتين ما، هل يقول للجماعة بالإشارة مش بالكلام أن كما أنتم، قول أنت الأول هو الثاني؟
بتكلم. إذا بدي يبطلها بتكلم.
لا، أنا ما بقول بتكلم ولا ما بتكلم، هل بيحمل الناس دون أنه خليكم واقفين يا جماعة، خليكم راكعين، خليكم ساجدين لحتى أجيكم؟
إيه
يفعلها؟ لكان شو بيقول لك؟ قال له من فضلكم استريحوا ولا تأغروني، أنا تذكرت أنه كنت إيش على غير طهارة. بس بأي أحسنت يا أستاذ؟ شوف الله، في قصة أخرى تشبه هذه، في قصة أخرى تشبه هذه. ولما كانت هذه ليست في الصحيح أو في أحد الصحيحين، وإنما هي في سنن أبي داود، بعض العلماء لغرابة القصة حملوا قصة أبي داود على قصة البخاري، هاي التي في البخاري. شو هي؟ قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح، فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فقال لهم، قال لهم امكثوا، وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى. هون التكبيرة قبل الصلاة، قبل تكبيرة إحرام في المرة الأولى ما ذكرت، عكس هذيك تماما. أشوف التكبيرة لما رجع رسول بعد الاغتسال ذكرت. هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري. فارقة ثانية:
قوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
كانكم قصة البخاري قال لهم، قال لهم لأنه ليس في صلاة، أما هناك هو في صلاة، فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا ما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو طهارة. فلغرابة القصة الأولى قالوا حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري، مع أنه في فرق كبير جدا بين القصتين، مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تماما الاختلاف. هناك القصة الأولى